بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الوعدي رحمه الله، قال: مسند سليمان بن صرد ابن صرد رضي الله عنه، سليمان بن صرد رضي الله عنه، وهو ممن نزل الكوفة، من الصحابة الذين نزلوا الكوفة. قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، وهو الصنعاني أبو عبد الأعلى البصري القيسي، وقيسي صنعاني، والظاهر أنه من صنعاء اليمن، لأن القيسيون الظاهر أنهم من اليمن من الأزد، فهو صنعاني يمني الأصل، لكنه سكن البصرة، معنى أهله كانوا في البصرة، فالقيسيون أصلهم يمنيون لكنهم سكنوا البصرة، فغالبا إذا رأيت فلان القيسي فهو بصري. قال: حدثنا خالد، وخالد هو ابن الحارث البصري، وكان حافظا من حفاظ أهل البصرة، من أصحاب شعبة وسعيد بن أبي عروبة، وكان خالد يسمى الصدوق، يسمى خالد الصدوق، وسمي الصدوق لأنه كان يأتي بالحديث على وجهه، معناه أنه كأنه يصدق في الحديث حتى يأتي بالحديث لا ينقص منه حرفه، أنا يأتي بألفاظ الحديث التي سمعها من شيخه. وكان يحرص على الكتابة في المجلس، خاصة في مجلس شعبة، معنى قبل أن يذهب من المجلس، فكان شعبة لا يحب أحدا أن يكتب في مجلسه، أنا عندما يتحدث، وهذا رأي كثير من أهل الحديث، يرون أن هذا يشغل المحدث عن حفظ الحديث، فلهذا كان شعبة ينهى عن الكتابة في مجلسه، لكن كان بعضهم يكتب، ويكتب بعضهم خفية، وبعضهم عنده مثل محمد بن جعفر كان يكتب ويريه شعبة، فيغضب عليه شعبة، وكان الإمام أحمد يقول هذا من الحماقة، معنى يعلم أن شعبة لا يريد أن يكتب أحد في مجلسه، فكان محمد بن جعفر يكتب ويريه شعبة، وكان أيضا النضر بن شميل يكتب بعيدا حتى لا يراه شعبة، وهكذا سليمان بن حرب وغيره. وأما خالد ومعاذ فكان يكتبان بعد الدرس. قال يحيى بن سعيد: قال: كنا نحضر مجلس شعبة فإذا انتهى لا نكتب في مجلسه، فإذا انتهى قال: ذهبت إلى بيتي وكتبت ما حفظ. وأما معاذ وخالد فيأخذ كل واحد منهما زاوية في المسجد ويكتب ما أملى أو ما حدث به شعبة رحمه الله. قال: فأما معاذ فيترك بعض الحروف، وأما خالد فيأتي به على وجهه، معنى يأتي به بألفاظه، وهذا لشدة حفظه. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في خالد بن الحارث: قال: إليه المنتهى في التثبت في البصرة، وهذه الكلمة يقولها الإمام أحمد في من كان حفظه قويا جدا، أو أنه كان يضبط كتابه، يضبط كتابه. فهذه العبارة قالها الإمام أحمد في عفان ابن مسلم الصفار، وقالها أيضا في حبان ابن أبي هلال، وقالها أيضا في بهز بن أسد، وقالها في جماعة من أهل البصرة. وكان الإمام أحمد يشيد بأهل البصرة في تثبتهم، قالها أيضا في هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، وقالها أيضا في خالد بن الحارث، وهذا لتثبت أهل البصرة في الحديث. فصار أتقن الناس في ذلك الوقت، أي في عهد أتباع التابعين، هم أهل البصرة، وأكثر الناس طلبا للحديث، فامتلأت البصرة بطلبة العلم وكذلك بالمحدثين. ولهذا من قارن الحفاظ الذين في البصرة بالحفاظ الذين في الكوفة يجد أن حفاظ أهل البصرة كثير. قال: حدثنا خالد عن شعبة، وهو أبو البسطام شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش عن الرجال في البصرة. وقلنا أن شعبة بصري لكن علمه كوفي، أنا أول مشايخه في الحديث كوفيون، أبو إسحاق السبيعي والأعمش وجامع ابن شداد وزبيد اليامي وطلحة بن عمرو اليامي وغيرهم من مشايخ الكوفة. فكان شعبة في ذلك الوقت يطلب العلم في الكوفة، فعلمه كان كوفيا. وعكسه سفيان، سفيان الثوري كوفي لكن علمه بصري، لأن أول مشايخه الذين أخذ عنهم العلم والسنة هم من مشايخ أهل البصرة، أيوب وابن عون ويونس بن عبيد وسليمان التيمي وغيرهم من حفاظ أهل البصرة. قال: أخبرني جامع بن شداد، وجامع بن شداد هو أبو صخر المحاربي الكوفي. أنا كان في البداية الإسناد بصري، محمد بن عبد الأعلى بصري، وخالد بصري، وشعبة بصري، وهنا الآن تحول الإسناد إلى أهل الكوفة. فقال: أخبرني جامع بن شداد قال: سمعت عبد الله بن يسار، وهو شيخ كوفي من التابعين ممن أدرك جماعة من الصحابة، وليس هو أخو سليمان بن يسار أو مسلم بن يسار، فأولئك بصريون. قال: كنت جالسا وسليمان بن صرد بن صرد وخالد بن عرفطة، وخالد بن عرفطة صحابي أيضا من أهل ممن نزل الكوفة. قال: فذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه، أنا مات بمرض في بطنه. قال: فإذا هم يشتهيان أن يكونا شهداء جنازته، من أخبر أن رجلا توفي وكان عنده مرض ببطنه. قال: فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهداء جنازته، فقال أحدهما للآخر: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره؟ فقال الآخر: بلى. قال: هذا حديث صحيح رجاله رجال صحيح، إلا عبد الله بن يسار، وقد وثقه النسائي. والحديث أخرجه الترمذي من حديث أبي إسحاق السبيعي. قال سليمان بن صرد لخالد بن عرفطة أو خالد لسليمان، فذكره. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب في هذا الباب، وقد روي من غير وجه، أي من غير وجه عن عبد الله بن يسار أو عن سليمان بن صرد، فهذا أبو إسحاق يرويه عن سليمان بن صرد، لكن الظاهر أنه لم يسمعه منه، وإنما سمعه من عبد الله بن يسار أو غيره. قال: ولم يصرح أبو إسحاق السبيعي بالسماع من سليمان بن صرد، وقد قال البرديجي في المراسيل أن أبو بكر البرديجي، ويقال له البردعي، وهو حافظ كبير من حفاظ أهل الحديث. قال: وقد قال البرديجي في المراسيل: قيل إن أبا إسحاق لم يسمع من سليمان بن صورد من تهذيب التهذيب. قال الشيخ: والمعتمد على السند الأول، معنى حتى لو لم يصح إسناد الترمذي أنا فيه تدليس بإسحاق السبيعي، أو أنه فيه إرسال خفي فأبو إسحاق لم يسمع من سليمان بن صرد، فالحديث الاعتماد على الإسناد الأول الذي ذكره المؤلف، وهو من طريق جامع بن شداد عن عبد الله بن يسار عن سليمان بن صرد. قال: وقد رواه الإمام أحمد قال: حدثنا حجاج، وهو حجاج بن محمد المصيصي، قال: حدثنا شعبة عن جامع بن شداد قال: سمعت عبد الله بن يسار قال: كنت جالسا مع سليمان بن صرد وخالد بن عرفطة، قال: فذكروا رجلا مات من بطنه، قال: فكأنما اشتهي أن يصلي عليه، أن كل واحد تمنى أنه يصلي على هذا الذي مات ببطنه، قال: فقال أحدهما للآخر: ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: من قتله بطنه فإنه لن يعذب في قبره؟ قال الآخر: بلى. فهذا الحديث فيه فضل من يموت بمرض البطن، وقيل هنا أن المراد بمرض البطن هو الإسهال، أن يموت بمرض ببطنه فيه إسهال، بأي مرض أصابه فجعل بطنه فيها إسهال كثير. وقيل أن المراد به الانتفاخ أو مرض السقيا، وهو مرض الكبد، مرض أو مرض الاستسقاء، أقصد هو مرض الكبد، انتفاخ البطن عندما يكون عند الشخص مثلا تليف في الكبد، أو معنى الكبد فيها فيروس مضروبة وكذا، يحصل انتفاخ في البطن، وهذا المرض يسمونه السقيا أو مرض الاستسقاء، وهذا المرض يعتبر من أمراض البطن. وصحيح أن المراد به كل مرض بالبطن وبالأمعاء أو بالمعدة يموت منه الشخص فيعتبر من مرض البطن، فقال: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره. أنا هذه كرامة له، جعله الله عز وجل أو رفع الله عز وجل عنه العذاب في القبر. وكذلك أيضا جاء في الصحيحين عن أبي هريرة وعن جماعة من الصحابة أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء فقال: شهداء خمس، وذكر منهم المبطون، الغرق والهدم والمبطون والمطعون والذي يموت في سبيل الله، فهؤلاء كلهم شهداء. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون الشهداء فيكم؟ قال: من قاتل في سبيل الله أو من قتل في سبيل الله. قال: إذن شهداء أمتي لقليل، من قاتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات مبطونا فهو شهيد، ومن مات بالغرق فهو شهيد، ومن مات بالهدم فهو شهيد، ومن مات بالحرق فهو شهيد، والمرأة تموت في بجمع، معنى أنها حامل فتموت بوضع الحمل، معنى تموت في نفاسها. قال: شهيدة. فذكر في الحديث سبعة ممن يقال لهم شهيد، ومن مات أيضا في سبيل الله، من قتل في سبيل الله ومن مات في سبيل الله. إيش الفرق بينهما؟ من قتل في سبيل الله ومن مات، بغير القتل، صحيح، معنى مات بغير القتل، ما قتل لكن أصابه مرض، أو المهم أنه مات في بدون أن يقتل، مات في أرض المعركة لكن بدون أن يصاب بشيء، أنا مثلا عنده مرض، أو عنده أو جاءه الأجل فمات، فهذا مات في سبيل الله، والذي أيضا يقتل في سبيل الله. وقد جاءت الأحاديث فيها أن هؤلاء شهداء، لكن ليسوا شهداء كشهيد المعركة، فإن شهيد المعركة فضله آخر، لكن هؤلاء يسمون شهداء، وأحكامهم ليست كأحكام شهيد المعركة. أنا شهيد المعركة يكفن في ثيابه، وأيضا يدفن بدون أن يغسل، ولا يصلى عليه، وإن صلي عليه لا بأس، كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على شهداء أحد بعد 8 سنوات، ولكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على شهداء بدر أو صلى على شهداء حنين، فلهذا فالسنة أنه لا يصلى على الشهداء. ولهذا تأول بعضهم حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد على أنه دعا لهم، لكن إن حمل على الصلاة فهو يبين جواز الصلاة على الشهيد، هو شهيد المعركة. وأما هؤلاء الشهداء الذي يموت ببطنه، أو يموت مطعون، مطعون معناه بمرض الطاعون أو غيره، فهذا يغسل ويكفن وكذلك يصلى عليه، يصلى عليه. فهذا فرق بين معنى بين هذا وبين أو بين من يموت من هؤلاء الشهداء وبين من يقتل في سبيل الله. فأحكام الدنيا آخر، وأيضا الذي يقتل في سبيل الله أجره أعظم، أجره أعظم من هؤلاء. وقد جاء في سنن النسائي أنه يعطى 6 جوائز. طيب، إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.